بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الحكم العقلي النظري من باب العلة والمعلول يمكن أن نثبت حكما شرعيا عقليا محضا. إذا ظفرنا بالعلة في غير المورد الذي جاء به النص فنحكم بالحكم الشرعي هناك حكما عقليا نظريا. أما حكم العقل النظري في باب الاستلزامات وباب العلاقات الواقعية من قبيل استحالة اجتماع الأمر والنهي مثلا، أو من باب إمكان الترتب شيء واقعي، أو من باب الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هنا حكم عقلي نافئ نقدر نطلع من هذه الأحكام العقلية النظرية. حكم نفي الحكم الشرعي لوحده، نفي الحكم الشرعي من حكم العقل النظري فقط. أما إذا أردنا أن نثبت حكما شرعيا فلا بد من ضم حكم عقلي نظري ثاني. صار عندنا شنو؟ صار عندنا مقدمتين، كل واحدة هي حكم عقلي نظري، كل واحدة هي حكم عقلي نظري. أما الحكم العقلي العملي، حكم العقل العملي وهو ما تطابقت عليه آراء العقلاء، هذا لوحده لا يكفي لإثبات الحكم الشرعي، بل لا بد من أن يضم إليه حكم عقلي نظري. مثلا لما يحكم العقل بقبح الظلم، يقبح الظلم صحيح، لكن نحتاج إلى فرد مقدمة ثانية وهي حكم عقلي نظري تقول بالملازمة بين حكم العقلي وحكم الشرع. أول مرة الظلم قبيح، هذا حكم عقلي عملي، نحتاج إلى مقدمة ثانية تقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. حينئذ ينتج ماذا؟ ينتج حرمة ضرب اليتيم تشفيا، حرمة 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 حرمة. لكن مين طلعناها؟ طلعناها من مقدمتين، الأولى حكم عقلي عملي، الثانية حكم عقلي نظري، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ملازمة حكم عقلي نظري. طبعا هذا البحث الآن هنا احنا باحثين في قاعدة من القواعد الأصولية بعنوان حكم العقل، أن العقل يتمكن أن يوجد حكما عقليا. طبعا لما نقول بعيدا عن القرآن والسنة يعني تفاصيله بعيدة عن القرآن والسنة، وإلا هو مما أمر به القرآن، أمر باتباع العقل الفطري والعملي. طيب هذا حكم العقل، قسمنا أن الاجتهاد قسمين، اجتهاد عقلي واجتهاد شرعي. بعدنا بالاجتهاد العقلي، قلنا حكم عقلي عملي عندنا وحكم عقلي نظري. بعد عندنا غير ذني من الأحكام العقلية بالفقه، هي عندنا، عندنا أحكام عقلية تصدر على نحو الجزم واليقين في استنباط حكم شرعي، وهو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قاعدة عقلية. سأفرط الطيك أصل عملي، قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، قاعدة عقلية نستنبط منها الحكم الشرعي. سأسمي هذا الحكم الشرعي سأسمي وظيفة عملية. أما هذا منين طلعنا هذا الاحتياط؟ من قاعدة الاشتغال. وعندنا قبح العقاب بلا بيان، يقول هذا مو واجب، هذا مو حرام، عند الشك في وجوب شيء، عند الشك في وجوبه، يعني نحتمل ورود أمر لكن لم يصل إلينا. نحتمل صدور أمر لكن لم نجد. نحتمل قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، لكن طلع منها على أصل عملي مثلا، أفرض وظيفة عملية. هذا الاجتهاد العقلي. الاجتهاد العقلي إذا ممكن أن نستخرج أحكاما شرعية دليلها العقل. أما الاجتهاد الشرعي، الاجتهاد الشرعي ما كانت حجيته تحتاج إلى جعل وإمضاء، مثل الإجماع. كل يقال الإجماع حجة، يلا نستفيد من الحكم الشرعي. خبر الواحد، كل يقول خبر الواحد حجة مثلا، خبر الواحد سفى حجة، يلا نستنبط الحكم الشرعي. القياس في مدرسة أهل السنة يحتاج إلى جعل وإمضاء، إذا كان ماذا؟ القياس اجتهاد مقبول. أو قل لا، قياس منصوص العلة، قياس منصوص العلة مقبول، قياس منصوص العلة مقبول، هذا اجتهاد شرعي. ظواهر القرآن، سير المتشرعة، السير العقلائية، وكل هذه الأشياء اجتهاد شرعي تحتاج إلى إمضاء. إذن هذا الاجتهاد الشرعي هو ما كانت حجيته تحتاج إلى جعل وإمضاء، فيشتمل على فيشتمل هذا الاجتهاد على الإجماع، يشتمل على خبر الواحد، يشتمل على القياس المنصوص العلة، يشتمل على ظواهر السير الشرعية، السير العقلائية، وكل ما جعل طريقا إلى الحكم الشرعي. أيضا يشمل الوظيفة المجعولة من قبل الشارع المقدس للشاف في الحكم. وظيفة ما هي؟ رفع ما لا يعلمون، هذا اجتهاد شرعي، رفع ما لا يعلمون ليسموه براءة شرعية. الاستصحاب شرعي. هذا الاجتهاد الشرعي يحتاج إلى عدة خبرات. مثلا إذا كان الاجتهاد الشرعي الذي يوجد حكما شرعيا هو خبر الواحد مثلا، نحتاج إلى معرفة مظان النصوص الخبرية. أين توجد النصوص الخبرية؟ في كتب الأحاديث السنية والشيعية مثلا، حتى نحقق نسبة، نحقق صحة نسبة الخبر لراويه الأول الذي يروي عن المعصوم. هل أن الراوي الأول هو روى عن المعصوم أو لا؟ فنريد نعرف من الذي روى عن الحجة، لصحة نسبة الخبر لراويه الأول، لأن هذا الخبر باسم الوسائط، وإحنا الواسطة الأخيرة إلا قلنا. أما تلك الأولى التي سألت المعصوم، صحيح الأولى سألت المعصوم أو لا؟ ثانيا نحتاج إلى معرفة أصول الفقه، نرجع معرفة أصول الفقه. كيف نستنبط الحكم الشرعي؟ كيف نلتمس الحكم الشرعي من النص؟ نحتاج إلى أصول الفقه، نحتاج إلى كتب اللغة، نحتاج إلى كتب النحو، معرفة النحو، نحتاج إلى معرفة علم البلاغة، كل مقدمات فهم النص الشرعي. هذا النص الشرعي كيف يفهم؟ يفهم نص الشرعي عربي، إذا كنت تعرف معنى الكلمة، إعراب الكلمة، بلاغة الكلمة، تعرف قواعد أصول الفقه في حجية الظواهر مثلا وفي حجية، هذه كلها كنت تعرفها. وأيضا لابد أن تعرف أن ليس له معارض ومخالف ومقيد، إذا شفت إلى مقيد الحكم تغير. وأيضا لابد أن تعرف سلامة الرواة بتوثيقاته، وأن لا يكون النص محرفا، أذكر كله يكون منجزا عليك ويكون واضحا لديك. فترجع إلى كتب الرجال، ترجع إلى كتب الرجال، ترجع إلى كتب الجرح والتعديل، لترى أن هذه سلسلة الرواة سلسلة مضبوطة حافظة متقنة أو لا. لابد أن تعرف المرجحات عند التعارض. عند التعارض كنت تعرف المرجحات، أكو عندنا مرجحات ترجح حجة على حجة أو تميز الحجة من اللا حجة مثلا، لابد أن تعرف المعارضة المرجحات عند التعارض. وأيضا لابد أن تعرف الجمع العرفي، قد يكون هناك تعارض على نحو الجمع العرفي عام وخاص مطلق ومقيد، أي كلها يتكفلها علم الأصول. وأيضا لابد أن يطلع المجتهد على أسباب نزول النص الشرعي، ما هو السبب الذي جاء به هذا النص الشرعي، قرآنا كان أو سنة، هذا يعين على فهم النص. أن هذا عام أو مو عام، قد يكون قضية في واقع، قد يكون قضية عامة، قضية في واقع يعني قضية في حالة خاصة، قضية في أجواء معينة ما يمكن عممها إلى بقية. هذه كلها الأمور دخيلة في الاجتهاد الشرعي. طيب إذا مقدمات الاجتهاد أو يسمى مبادئ الاجتهاد، كما قلنا معرفة اللغة العربية، لماذا؟ لأن أكثر الأحكام الشرعية تستفاد من الأدلة الفقهية، والأدلة الفقهية كتاب، هي شنو الأدلة الفقهية؟ كتاب وسنة، مصدر التشريع كتاب وسنة، وهما عربيان. إذن لابد من إتقان اللغة العربية لأجل استنباط الحكم الشرعي. هذا مو معنى أن القول اللغوي حجة، لا، ليس معنى ذلك أن القول اللغوي حجة عند الشارع، بل المراد أن نرجع إلى اللغة، والرجوع إلى اللغة يصير من الأسباب المساعدة للفقيه على القطع بالمعنى الضار. إحنا عندنا الظهور حجة مو قول اللغوي حجة، ماذا يظهر من اللفظ الذي استعمل؟ نعم، من أهل الخبرة قلنا، لكن أقول لما نقول نرجع إلى قول اللغوي، يعني ما يقوله اللغوي حجة أو الظهور الذي صدر من المتكلم حجة، قد يكون معنى لغوي إليه لكن ظهوره شنو؟ ظهور عرفي يختلف عن المعنى اللغوي. احنا عندنا الظهور حجة، صحيح قول اللغوي حجة، لكن هل المتكلم تكلم بالمعنى اللغوي أو تكلم بالمعنى العرفي؟ له معنى آخر ظاهر. فأهل اللغة إذا كانوا يقولون بأن هذا المعنى استعمل في هذا واستعمل في هذا واستعمل في هذا، إذا استعمل في ثلاثة، ما نقدر نطلع المعنى الظاهر استعمل. أما أين استعمل؟ أما المتكلم استعمله بالمعنى الأول أو بالثاني أو بالثاني، هذا اللي تبع الظهور. فلما نقول نرجع إلى قول اللغوي، ليس معنى أن قول اللغوي حجة ونعمل عليه مطلقا، وإن كان كلام المتكلم يظهر في شيء آخر لأن الظهور هو الحجة، وإنما يصير كلام اللغوي من الأسباب المساعدة للفقيه على القطع بالمعنى الظاهر الذي صدر فيه اللغة، أو يصير عندك اطمئنان بالظهور، لو قطع لو اطمئنان. ولا بد من معرفة أصول الفقه كما قلنا، لأن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة باستنباط الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية للمكلف. فالأحكام الشرعية هي أمور نظرية، بلي أحكام شرعية بعضها ضروري أما أكثرها نظري، يحتاج إثباته إلى دليل وبرهان. علم الأصول هو المتكفل لبيان أدلة الأحكام الشرعية، متكفل لبراهين الأحكام الشرعية، لو أدلة لو أصل عملي. تحتاج إلى علم الرجال كما قلنا، لأن أكثر الأحكام مستفادة من الأخبار المأثورة عن المعصوم. إذن لابد للمجتهد من معرفة رواة الحديث حتى يتحقق صدور الرواية وصحة الرواية. حتى نتمكن أن نفتي على وفقها. بعضهم اكتفوا بهاي المبادئ، بعضهم قال لا علم المنطق هم نحتاجه، علم المنطق، لأن استنباط الأحكام يحتاج إلى استدلال، ولا يتم الاستدلال إلا بمعرفة علم المنطق، لمعرفة الأقيسة، قياس من الشكل الأول، قياس من الشكل الثاني، قياس استثنائي، قياس لا بد من معرفتها حتى نرتب القياس صغرى وكبرى وتطلع النتيجة. بس نريد من المنطق شنو؟ معرفة الأقيسة. أما بقية علوم المنطق ما نحتاجها. بعض العلماء مثل السيد خوي نفى مقدمية علم المنطق للاجتهاد، قال الشروط التي لها دخل في الاستدلال يعرفها كل عاقل حتى الصبيان، ما يحتاج أن علم المنطق للاستدلال. المنطق موجود، موجود عند كل أحد مميز، هذا نفى. نحتاج في الاجتهاد إلى معرفة آيات الأحكام القرآنية والسنة الشريفة، يعني علم الفقه نحتاجه، علم الفقه نحتاجه في مقدمات الاجتهاد. هكذا قال البعض، قال يتوقف الاجتهاد على معرفة علم الفقه، آيات الأحكام والسنة الشريفة. لماذا؟ لماذا نحتاج إلى علم الفقه؟ بعضهم أنكر قال علم الفقه إيش نحتاج إحنا بالاجتهاد؟ إحنا بالاجتهاد نطلع أحكام فقهية، مو معرفة الأحكام الفقهية تكون من مبادئ الاجتهاد. الأحكام الفقهية تكون بعد الاجتهاد، مو من المبادئ، مو من مبادئ الاجتهاد. بعضهم أنكر، بعضهم قال لا، معرفة الأحكام الفقهية الناتجة من آيات أحكام القرآن ومن السنة النبوية يتوقف على الاجتهاد حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، كنا نعرف هذا الحكم الفقهي وهذا الحكم الفقهي وهذا نسخ ذلك، وكنا نعرف الأحكام الصادرة من الأئمة، الأحاديث الصادرة من الأئمة في الأحكام الشرعية. بعضهم أنكر قال لا، هذا أصلا هذا الفقه يأتي بعد الاجتهاد، لا أنه من مبادئ الاجتهاد. بعضهم قال لا بد من معرفة الإجماعات والشهرات عند الإمامية وآراء العامة، لأن هذا كله له دخل في إعداد ذهن الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. كنت تعرف آراء العامة أيضا، تعرف الشهرات عندنا، الإجماعات عندنا، هذا كل دخيل في إعداد ذهن الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، بناء على أن الإجماع كاشف عن الحكم الشرعي. الشهرة مثلا بناء على أن الشهرة مرجحة لرواية على رواية عند التعارض مثلا، خذ بما اشتهر بين أصحابي، أو بناء على أن الشهرة للرواية جابرة لها والإعراض كاسر للرواية. يقول هذا كله كنت عرفه حتى تتمكن أن تستنبط الحكم الشرعي. وحتى روايات أهل السنة وفتاوى أهل السنة لها دخل في الترجيح عند التعارض. إذا عرفت رأي أهل السنة ذات الوقت تقدر ترجح رواية على رواية، يعني تعرف رأي أهل السنة تمثل هذه الرواية، فيكون دخيل في الاستنباط. هذا الأمر لم ينكره الآخرون، بل قالوا هو هذا نفس عملية الاجتهاد، مو مبادئ، هو نفس عملية الاجتهاد أن تعرف المرجحات، هذا نفس عملية الاجتهاد، مو مقدمة للاجتهاد، مو من مبادئ الاجتهاد. بعضهم ذكر أن المجتهد يحتاج إلى معرفة علم الهيئة وبعض علوم الطب وبعض مسائل الحساب والهندسة. لماذا؟ لأن يتوقف عليها الحكم الشرعي، يعني كنت تعرف حقيقة القرن، القرن تعرف حقيقته الذي يوجب الفسخ في النكاح، حقيقة القرن هذا متوقف على معرفة هذا المرض. كنت تعرف أول الشهر حتى تقول غدا يجب الصوم، هذا متوقف على الحساب. كنت تعرف أنه بالإرث مثلا تقسيمي القسام الشرعي، يقول هاي موضوعات، طبعا بعض هذه موضوعات بعض قال لها دخل في الاجتهاد لأن الحكم متوقف على معرفتها.
إذا كان الفقه يتعارض
بكل مفاصل الحياة،
يعني يجب عليه
يتعارض بكل مفاصل الحياة، ولذلك بعض يقول هكذا، بعض يقول أن المجتهد يحتاج إلى 180 تخصص،
كل
مثلا على كل نحن ما نقول كلها، نقول ما يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي لا بد منه، حتى وإن كان معرفة الموضوع وتحقيق الموضوع وتشخيص الموضوع. أنت ما تقدر تعطي حكم في أن الاستنساخ جائز أو حرام إلا بأن تطلع على حقيقة الاستنساخ التي تأخذها من الأطباء. ما تقدر تعطي حكم أن الاستئام جائز أو الاستئام محرم إلا أن تطلع على حقيقة الاستئام من الطب، وهكذا في الهندسة الوراثية، هاي لا بد منها تشلون، لكن منين تأخذها؟ هاي كنت تطلع على تأخذها من أهلها. طيب أكو فرد بحث ثاني قسموا الاجتهاد، كان تقسيم الأول اجتهاد، اجتهاد عقلي واجتهاد شرعي، خلصنا من عدة. ثانيا يقسم الاجتهاد إلى اجتهاد مطلق واجتهاد متجزئ، هاي فد معركة هنا في الإطلاق في الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزئ. يمكن تجزئ الاجتهاد أو ما يمكن؟ سؤال ثاني، أصل أكو مجتهد مطلق أو ما أكو؟ مرة يقولون هل يمكن تجزي الاجتهاد أو ما يمكن تجزي الاجتهاد؟ الاجتهاد مطلق كله مطلق. بعدين يتكلمون هل يوجد اجتهاد مطلق أو لا يوجد اجتهاد مطلق؟ كله متجزي، هاي رأيان متناحرة. بعضهم يقول متجزي ماكو، مجتهد متجزي شنو؟ شنو تقسموا إلى مجتهد متجزي ومجتهد ماكو؟ كل الاجتهاد مطلق، كل مجتهد هو مجتهد مطلق، ماكو مجتهد متجزي. بعضهم يقول ماكو مجتهد مطلق، كلهم متجزئين، ماكو مجتهد مطلق. مثلا انتبهنا، قالوا إذا كان الإنسان واجدا لقدرته العلمية وعند ملكة، ملكة يعني يتمكن أن يسلط الأحكام في كتاب الطهارة وفي كتاب التجارة وفي كتاب الإرث وفي كتاب القضاء، عند ملكة يتمكن، يتمكن يعني هاي الملكة موجودة، في أي باب يقدر يستنبط؟ في أي باب يقدر؟ طيب هذا نسميه مجتهد مطلق، والمجتهد هو اللي عند الملكة، مع شنو متجزي؟ متجزي شنو؟ افرض ما استنبط الأحكام في باب القضاء، افرض ما استنبط الأحكام في باب الإرث، لكن هاي الملكة الموجودة استعملها في باب الطهارة وفي باب العقود، هذا مجتهد مطلق يتمكن أن يستعملها في باب القضاء وفي باب الإرث، لكن ما استعملها. الاجتهاد ما هو؟ مو الاستعمال، الملكة، هذا مجتهد مطلق. لسه خلي طلع عندنا رسالة عملية في العبادات، وين رسالتك العملية مع المعاملات؟ ما عنده. أما هاي الرسالة العملية في العبادات ملكة عنده فأعملها، فالاجتهاد هو الملكة مو الإعمال، أعملها في بعض أبواب الفقه. أما الملكة أنا أسميه مجتهد مطلق حتى إذا ما عدت رسالة عملية في المعاملات، يعني ما أعمل الملكة في المعاملات لكن يتمكن أن يعملها في المعاملات وقت ما صار عنده، هذا أسميه مجتهد مطلق.
يمكن متجزئ يعني ملكة في أبواب معينة؟
ما يصير، ما يصير. هذا القول الأول الذي يقول بأن الاجتهاد ملكة وصناعة، يقول ما يصير هاي ملكة وصناعة موجودة هنا ما موجودة في هذا الباب، ما يصير. فالملكة موجودة غايته إعمالها، مرة يكون في هذا الباب مرة يكون في هذا الباب، إعمالها يكون إعمالها مو اجتهاد، الملكة هي الاجتهاد، فما عندنا مجتهد متجزئ. لا، ها القدرة على الاستنباط معناها موجودة في جميع الأبواب، لكن الإعمال، ها الإعمال هنا إذا قلنا الاجتهاد هو إعمال الملكة مو الملكة، فما عندنا مشاهد مطلق، لأن هاي الملكة وين يعملها؟ لما أعملها بالطهارة صار مجتهد بالطهارة، يعني الاجتهاد هو إعمال الملكة. لما يستعملها في الصلاة صار مجتهد في الصلاة، لا يعملها بالصوم صار مجتهد في الصوم. إذن هذا الخلاف الذي اختلفوا به العلماء، أصلا أكو مجتهد متجزيل وكل مطلق، بعضهم كل مطلق، هذا ينظر إلى أن الإشهاد هو الملكة، والملكة يتمكن أن يعملها في كل باب، فهو إذا عند ملكة صار مجتهد مطلق خلص. بعضهم قال لا، ما عندنا مطلق، ما عندنا مجتهد مطلق، كل متجزيل. ينظر إلى أن الإشهاد هو إعمال الملكة مو الملكة، والإعمال لابد أن يكون تدريجيا، إذا المتجزي تدريجيا. فبعضهم ذهب إلى إمكان التجزي في الاجتهاد في قبال من قال باستحالته، وبعضهم قال لا، ما يمكن التجزي كل مطلق. فالذي قال تجزي ممكن نظر إلى أن الإشهاد إعمال الملكة في الخارج، والإعمال لابد أن يكون بالتدريج، يصير مجتهد متجزي بالطهارة بالصلاة بالكذا. أما من قال ما عندنا متجزي كل مطلق، نظر إلى أن الإشهاد هو الملكة، والملكة مثل ملكة الشجاعة، شجاع في كل مكان، هو مو فقط شجاع بالبيت، بالبيت إذا شجاع هذا يسمى شجاع، يكون بالبيت شجاع، بالمدرسة شجاع، بالسوق شجاع، بالعرب شجاع، مجيب الشجاعة ملكة، السخاء ملكة، الكرم ملكة، يعني في كل الحالات كريم، مو كريم مع أولاده، أما مع غير أولاده مو كريم، كريم ملكة. فإذا الاجتهاد ملكة إذا ما عندنا متجزئ، كله مطلق ملكة وصار مجتهد، ماكو ملكة مو مجتهد. إذا قلنا الاجتهاد إعمال الملكة ما عندنا مجتهد مطلق، لأن الإعمال لابد أن يكون بالتدريج، ومو أول مرة يستنبط 6000 حكم، فاليوم يستنبط حكم 10 20 100 متجزئ. إذا هذا إلى وصل إلى كل الأبواب، إلى وصل إلى كل الأبواب، فإذا أول مرة يبدأ الإجتهاد متجزئا، يعني ما عندنا إجتهاد مطلق أول مرة، أول مرة متجزئ. فإذا الخلاف وين؟ الخلاف في أنه ما هو الإجتهاد؟ هل هو ملكة وصنعة؟ إذا الملكة من تحصل يحصل الإجتهاد المطلق، وإن لم يستنبط، وإن لم يستنبط ولا حكما واحدا، بس ملكة الاستنباط عنده هذا مشترك. إذا قلنا الاجتهاد إعمال الملكة، ما عندنا مجتهد مطلق أول مرة، كله متجزئ، كله متجزئ.
بس القدرة موجودة محفوظة عند شريته أنه الاستنباط في كل
الأبواب موجودة،
ليش بنسمي
أنه
مطلق؟ بس يقول متجزئ.
إذا ملكة
موجودة عنده حتى
الملك هذا مطلق خلص،
هو ليش أول ما
لكن لم يستعملها في هذا الباب، لم يستعملها في هذا الباب، هذا مجتهد مطلق. مثلا إذا واحد عنده ملكة الاستنباط وحصلت عنده هاي الصناعة التي يستطيع أن يطبق الأصول على الفقه، كليات على مصادقها، كليات مسائل أصول الفقه كليات يطبقها على مصادقها بسرعة، هذا عنده هذه الملكة. غايته عندك من كتاب الوسائل الأخبار باب العبادات، ما عنده باب المعاملات، فأخذ يستنبط في هذا، لكن الملكة موجودة، هل ما سمي متجزئ؟ ما عنده أخبار المعاملات، عنده أخبار العبادات، فأخذ يسمى هذا مجتهد متجزئ؟ لا، هذا مطلق، يعني الملكة موجودة عنده، الملكة موجودة عنده، والاجتهاد هو هذا اجتهاد مطلق. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.
على الملكة مو على